بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا في التعليق على كتاب الحج من عمدة الأحكام. أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أعيد بارك الله فيكم قراءة الأحاديث التي توقفنا عندها. قال: باب حرمة مكة. عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمر بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل الجناية وقيل البلية وقيل التهمة، وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر: الخارب اللص يحب الخاربا. قال: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. القين الحداد. أيها الإخوة الكرام، توقفنا عند بعض المسائل. مسألة: بارك الله فيكم، تكلمنا طبعا في الدرس الماضي أن مكة بلد حرام، لا يجوز أن نصيد فيها الصيد، ولا يجوز أن نقطع فيها النبات الذي لم ينبت بفعل الآدمي. مسألة إضافية: بارك الله فيكم، من وقعت منه جناية في الحرم، هل نقيم عليه الحد؟ تقام عليه العقوبة؟ رجل والعياذ بالله سرق في الحرم، هل نقول بأن مكة بلد أمان وبلد حرام وبلد أمين، إذا لا نقيم عليه الحد الشرعي؟ رجل قتل آخر في الحرم والعياذ بالله، هل نقول بأن الله عز وجل قال: وهذا البلد الأمين، إذا لا نقيم عليه العقوبة ولا ننفذ عليه العقوبة؟ الآن مسألتنا أن الجناية أين وقعت؟ وقعت في الحرم، الجناية وقعت في الحرم. قال ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه: من انتهك حرمة الحرم بجناية توجب حدا أو قصاصا فإنه يقام عليه حدها لا نعلم فيه خلافا. إذن باتفاق العلماء أن الجناية إذا وقعت في الحرم، من ارتكب هذه الجناية تقام عليه العقوبة، تقام عليه العقوبة. ثبت عن عبد الله بن عباس أنه قال: وإن قتل في الحرم أو سرق، وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه في الحرم، أي أقيم عليه الحد في الحرم. مرة أخرى، ثبت عن عبد الله بن عباس كما عند عبد الرزاق في المصنف أنه قال: وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه في الحرم. وذكرت لكم بأن ابن قدامة يحكي اتفاق العلماء على هذا الأمر. طيب، إن جنى جناية خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، المسألة الأولى جنى الجناية في الحرم يقام عليه الحد في الحرم باتفاق العلماء. المسألة الثانية، إن جنى جناية خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، ذهب عند الكعبة المشرفة، ماذا يفعل بهذا الرجل؟ هل نقيم عليه الحد في الحرم أم نخرجه خارج الحرم ثم نقيم عليه الحد؟ هل نقيم عليه الحد في الحرم أم نخرجه خارج الحرم ثم نقيم عليه الحد؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. الراجح والله تعالى أعلم أنه يضيق عليه جدا حتى يخرج خارج الحرم ثم يقام عليه الحد، أنه يضيق عليه جدا حتى يخرج خارج الحرم ثم نقيم عليه الحد. طبعا أيها الأخوة الكرام، هناك نقطة ومسألة. طيب، لو واحد متعود على الإجرام، إذا عمل الجريمة خارج الحرم ثم لجأ للحرم وخشينا أن يرتكب جريمة أخرى في الحرم، هذه ترجع إلى أي مسألة؟ ترجع إلى المسألة الأولى، يعني المفسد في الأرض والعياذ بالله، هذا ما يترك بارك الله فيكم، لأنه لو ترك سيعيث فسادا في الأرض. أما كلامنا عن رجل جنى خارج الحرم ثم توقف، ترك هذا الأمر ولجأ إلى الحرم، هذه هي مسألتنا. أما المفسد والعياذ بالله والبغاة ومثلا الخوارج أو غيره أو كذا، هؤلاء ما يلتفت لهم بارك الله فيكم، لأنهم إذا دخلوا الحرم سيفسدون فسادا عظيما، سيفسدون فسادا عظيما. جاء عن عبد الله بن عباس أنه قال: فإن قتل أو سرق في الحل فأدخل الحرم فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب، أخرجوه من الحرم إلى الحل فأقيم عليه. قال: فإن قتل أو سرق في الحل فأدخل الحرم فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب، أخرجوه من الحرم إلى الحل فأقيم عليه. رواه عبد الرزاق. وذهب أكثر العلماء أن من جنى جناية خارج الحرم ثم دخل الحرم أنه لا يبايع ولا يشارى، يعني ما يشترون منه شيء، ولا يؤوى، يعني ما يدخل بيوت الناس ويكون في أمن وأمان، ولا يطعم، حتى الطعام ما يعطى شيء من الطعام. هذا كم سيصبر؟ يوم يومين ثلاثة، ثم سيخرج خارج الحرم ويقام عليه شرع الله سبحانه وتعالى، ويقام عليه شرع الله سبحانه وتعالى. وجاء أيضا، هذا جاء عن بعض الصحابة، جاء عن عبد الله بن الزبير، وجاء أيضا أنه يخوف بالله ويقال له اتق الله ويذكر حتى يخرج خارج الحرم ويقام عليه شرع الله سبحانه وتعالى. كل هذا طبعا تأكيد أيها الإخوة الكرام على أن مكة المكرمة بلد أمين، مكة المكرمة بلد أمين. طيب، أعيد المسألة هذه. لو افترضنا بأن مجموعة اعتصموا في بيت ومعهم أسلحة يريدون أن يروعوا بها الناس في مكة المكرمة، لا يلتفت لهؤلاء، ما نقول مكة بلد أمين فلا نقيم عليهم العقوبة، بل تقام عليهم العقوبة لأنهم من المفسدين في الأرض. طيب، عندنا مسألة أيها الأحبة الكرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب: ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. لقطة الحرم يعني الأشياء المتروكة التي ما لها صاحب معروف لنا. رجل نسي مبلغا ماليا، ما نعرف من هو صاحب هذا المبلغ، فهذه اللقطة، ما حكم لقطة الحرم؟ أولا عندنا مسألتين. المسألة الأولى: هل يجوز أخذ لقطة الحرم للتعريف أم نتركها ولا نأخذها أبدا؟ أعيد المسألة هذه: هل إذا وجدنا شيء ساقط نأخذه ونعرفه أم نترك ولا نلمس أبدا إلى أن يأتي صاحبه؟ لا نلمس هذا الشيء. الأئمة الأربعة على جواز أخذ لقطة الحرم للتعريف. الأئمة الأربعة على جواز أخذ لقطة الحرم للتعريف. جاء في حديث الباب: ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. ما تأخذ الشيء إلا وأنت تريد أن تعرف هذا الأمر، تقول من صاحب هذا الشيء، من صاحب هذا المال. فهذا عليه الأئمة الأربعة. لكن المسألة الثانية: من أخذ لقطة الحرم كم يعرفها؟ يعني نحن الآن في مسجدنا هذا، وجدنا هذا الجهاز وقلنا من صاحب هذا الجهاز، من صاحب هذا الجهاز، ما ظهر صاحب هذا الجهاز، فوضعنا إعلان أن فقد يوجد جهاز مفقود صاحبه يأتي، ما جاء صاحبه سنة، يحق للملتقط أن ينتفع بهذا الجهاز، يملكه، يملك هذا الجهاز. هل في الحرم المكي الأمر سواء؟ واضحة صورة المسألة؟ يعني وجدنا عقدا ذهبيا في الحرم المكي، نتكلم خاصة عن الأزمان الماضية، فجاء رجل وأخذ هذا العقد وجلس يصرخ بالناس: من فقد العقد، من فقد العقد، ما تبين صاحب هذا العقد، كم يعرف هذا العقد، كم يجلس ينادي أين صاحب هذا العقد؟ هل نقول يعرف هذا العقد سنة كاملة فإن لم يتبين صاحبه امتلكه وانتفع به، أم هناك أمر آخر؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم. جمهور العلماء يرون أن لقطة الحرم والحل سواء، التعريف يكون سنة، التعريف يكون سنة. ولعل هذه المسألة يعني معرفة أقوال أهل العلم قد يستغرب بعض الإخوة في هذا. جمهور أهل العلم يرون أن لقطة الحرم والحل حكمهما واحد، أن التعريف يكون كم؟ سنة واحدة. والراجح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه الشافعية وأحمد في رواية أن التعريف يكون لأبد الدهر. يعني التعريف أيها الإخوة الكرام لا يكون لسنة واحدة، يعني ما يأتي الإنسان بعد سنة ويمتلك هذه اللقطة، لا، لا يحل لك هذا الأمر، لا يحل لك أن تمتلكها، لا يحل لك أن تمتلكها. طيب ما الدليل على الكلام هذا؟ قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب: ولا يلتقط، افهموا الدليل أيها الأخوة الكرام، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. هل حدد زمن التعريف؟ ما حدد. لو كانت لقطة الحرم والحل حكمهما واحد لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر لقطة الحرم وينص عليه. لا تكتبوا أيها الأخوة الكرام، افهموا ثم اكتبوا. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الباب ذكر لقطة الحرم ونص على هذه المسألة. لو كان حكمها وحكم سائر الأمور الملقوطة الملتقطة واحد، لماذا ينص عليها النبي عليه الصلاة والسلام؟ الحكم واحد، ما يحتاج، هذا الأمر معروف عند الجميع. ولكن لما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بالنص ولم يحدد وقتا للتعريف، علم بأن حكمها حكم مختلف. واضح وجه الاستدلال؟ سأعيد أيها الأخوة الكرام، اللقطة العادية معروف أن التعريف يكون سنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لقطة الحرم ما أراد أن يذكر حكم عادي، وإنما حكم له شأنه في موضوع اللقطة، فذكر لقطة الحرم ولم يذكر حدا للتعريف. استنبط أهل العلم من هذا أن التعريف لا يكون لسنة، وإنما أيها الإخوة الكرام يستمر. وهذا يبين إن شأن لقطة الحرم شأن عظيم، شأن عظيم. جاء عن عمر رضي الله عنه أن رجلا وجد شيئا من المال في الحرم، فجاء به إلى عمر يخبره بهذا، فقال: لا، حتى تنادي بها في الموسم القادم، عرفها سنة. معي بارك الله فيكم، عرفها. أو أيها الأخوة الكرام، رجل وجد لقطة عرفها سنة وما وجد صاحبها في الحرم، فجاء إلى عمر وطلب منه أن يعني يبحثه عن مخرج يخلصه من هذا الأمر، فأبى عليه عمر وأصر عليه أن يعرفه، فلو كان التعريف لمدة سنة يكفي لا، قال له عمر تملك هذه اللقطة. لكن عمر رضي الله عنه ماذا قال له؟ قال ولكن إن شئت أخبرتك بالمخرج منها أو بسبيلها، إن شئت تصدقت بها، فإن جاء صاحبها، شوف تصدقت بها بعد مرور سنة، إن شئت تصدقت بها، فإن جاء صاحبها خيرته، فإن اختار المال رددت عليه المال وكان لك الأجر، وإن اختار الأجر كان لك نيتك. قال عمر لهذا الرجل بعد مرور سنة ماذا تصنع؟ تصدق بهذا المال عن صاحبه، فإن جاء صاحب هذا المال فقل له فعلت كذا، إن طلب المال رد عليه المال، وإن طلب الأجر وقع أجره عند الله عز وجل. إذن من وجد لقطة الحرم خاصة في الأزمان الماضية يعرف هذه اللقطة أيها الإخوة الكرام تعريفا مستمرا، لا يكون التعريف بسنة واحدة ثم يملك هذه اللقطة، لا، بل يعرفها تعريفا مستمرا. فإن أراد أن يتخلص من الأمر يصنع ما دل عليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والآن في أيامنا أيها الإخوة الكرام أفضل أمر طبعا أن يذهب بها إلى أقسام المفقودات، أقسام المفقودات. طيب اللقطة العادية حتى تتضح الصورة لنا، عرفتها سنة ما تبين صاحبها تملكها، لقطة الحرم لا، عرفتها سنة سنتين ثلاثة أربعة عشرة ما تبين صاحبها ما تملكها. معي بارك الله فيك، هذا دليل على شأن هذه المسألة، فهذه مسألة لا بد أن ينتبه لها. طبعا أيها الأخوة الكرام نتكلم عن أصحاب القلوب الحية، وإلا والله المستعان، يعني حتى في مسائل اللقطة تجد بعض الناس إذا وجد مالا مفقودا يعني صاحبه فقد هذا المال وكأنه قد عثر على كنز عظيم. قال لي أحدهم بأنه يعرف رجل في بلد معين كان في بلد آخر فوجد حقيبة مملوءة بالمال فلم يلتفت، يعني على كلام الرجل يعني أو من باب التقريب يعني لا يمنة ولا يسرة، أخذ الحقيبة ورجع إلى بلده مباشرة وفتح فيها مشروعا تجاريا. المال الحرام عاقبته وخيمة، نسأل الله العفو والعافية. وقد رأى الناس نماذج كثيرة أن المال الحرام يعود على صاحبه آكله يعني بالضرر العظيم ولو بعد حين. والشيء بالشيء يذكر أيها الأخوة الكرام، من وجد لقطة فعرف هذه اللقطة لا تنتظر على هذا التعريف جزاء ولا شكورا ولا مدحا ولا هبة ولا عطية ولا شهادة شكر ولا شهادة تقدير. صار الآن كلام بعض الناس فلان وجد حقيبة من المال فبحث عن صاحبها فلما جاء الصاحب ما أعطى هذا الذي وجد الحقيبة درهم واحد، لا يثرب عليه، بل واجبك أصلا ما يجوز لك أخذ هذه الحقيبة أصلا لنفسك، وإنما يجب عليك أن تعرف هذا الأمر. فانتبهوا بارك الله فيكم، فإن بعض الناس أصبح ينتظر حتى على بعض مسائل القرب أمور الثناء وأمور المدح وشهادات الشكر وشهادات التقدير، فانتبهوا لهذا. وجدت شيئا وجدت مالا بارك الله فيك، افعل هذا الأمر لوجه الله عز وجل، تذهب إلى مركز الشرطة أو غير ذلك، ولا ترجو على هذا أي شيء من حطام الدنيا، فإن هذا الأمر أيها الإخوة الكرام ليس حقا واجبا على صاحب المال لك، وإنما هو تبرع. إن أراد أن يعطيك شيئا بعد أن وجدت له ماله الذي فقده فله ذلك دون أن تلزمه بشيء من ذلك. فانتبهوا لهذه المسألة، بارك الله في الجميع. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: باب ما يجوز قتله. قال: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الحدأة بكسر الحاء وفتح الدال مهموس، الغراب جاءت رواية عند الإمام مسلم الغراب الأبقع، قالوا الذي في صدره شيء من البياض. رأيتم هذا الغراب؟ أحد منكم رأى غراب في صدره بياض؟ أنا رأيته في بعض البلدان، كنت في بلد فرأيته تتعجب، كله سواد ما عدا شيء موجود على صدره شيء من البياض. وبعض أهل العلم يرى، بارك الله فيكم، بأن الغربان تقتل مطلقا، الأبقع وغير الأبقع. والأحوط أيها الأخوة الكرام أن يعني القتل يكون للغراب الأبقع، هذا هو الأحوط. الحدأة يقول نوع من أنواع الطيور تختلس الأمور، يعني إذا كان الإنسان يحمل شيء ينقض عليه هذا الطير ويأخذه منه، نوع مؤذي من أنواع الطيور. والعقرب والفأرة معروف، والكلب العقور الذي توحش فأصبح يهاجم الناس، وبعضهم قال هو الذئب، وبعضهم قال هو الذئب. قال النووي: اتفق جماهير العلماء على جواز قتلهن في الحل والحرم والإحرام، اتفق جماهير العلماء على جواز قتلهن في الحل والحرم والإحرام. قاس أهل العلم على هذه الأمور كل مؤذي من الدواب، كل مؤذي من الدواب. مثل ماذا يقول أخوة الكرام؟ الحية. مثل ماذا؟ البعوث. مثل ماذا؟ القمل، إلى غير ذلك. فكل ما هو مؤذي يؤذيك يجوز لك أن تقتله، ولو كنت محرما ولو كنت في الحرم يجوز لك هذا الأمر. قال ابن المنذر عليه رحمة الله: وأجمعوا على أن السبع إذا بدر المحرم فقتله فلا شيء عليه. يعني نفترض أن الإنسان هجم عليه، بارك الله فيكم، ذئب فقتل هذا الذئب وهو محرم، لا شيء عليه، لا شيء عليه. ولو قدر رب العالمين توحش بعير وهاجم الناس فقتله المحرم، أصلا من الأصل يجوز قتل البعير، ولكن أيضا كل ما أصبح متوحش الطبع يعدي على الناس ويعتدي عليهم فيجوز لك قتله، ولا حرج عليك في ذلك لو كنت محرما. جاء عن نافع أنه قال: كنا مع ابن عمر ونحن محرمون فرأينا حية فبدرنا سالم فقتلها. سالم ابن عبد الله بن عمر، يعني الحية مثل العقرب من ناحية الإيذاء. وعن أبي أمامة قال: سألت ابن عمر فقلت: أقتل البعوث؟ يسأل عن حال الإحرام. قال: وما عليك، أقتله ولا شيء عليك. لكن أيها الأخوة الكرام، لو وجدنا مثلا قرية للنمل وما آذانا هذا النمل في شيء، ما نقتله ونحن على حال الإحرام؟ هذا لا يجوز أيها الأخوة الأفاضل. فانتبهوا، آذاك هذا النمل فقتلته لا شيء عليك، أما لم يؤذك فلا يجوز لك أن تقتله، لا يجوز لك أن تقتله. طيب، ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: باب دخول مكة وغيره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. ما قصة ابن خطل هذا؟ يذكر أهل السيرة أن ابن الخطل هذا أسلم فترك الإسلام بعد ذلك وارتد عن الإسلام وقتل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وكتب الأمور في هجاء النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت له بعض المغنيات نسأل الله العفو والعافية يتكلمن بالفحش ويهجين النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عليه عقوبة شرعية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بقتله وإن كان عائدا بالبيت، يعني وإن كان بارك الله فيكم متعلقا بأستار الكعبة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله لعظم جرمه وأنه قد فعل أمرا عظيما، نسأل الله العفو والعافية. وطبعا هذا الأمر وقع في فتح مكة، هذا الأمر وقع في فتح مكة. عندنا مسألة أيها الأخوة الكرام هي الأصل في حديث هذا الباب: ما حكم دخول مكة من غير إحرام؟ ما صورة المسألة؟ خلونا نفهم المسألة. رجل أراد أن يحضر معرضا للكتاب في مكة المكرمة، فقال: أنا على عجل، ما بدخل بعمرة، سأدخل مكة بملابس وأحضر معرض الكتاب ثم بعد ذلك أرجع إلى بلدي، أنا ما أريد العمرة. ويقول هكذا. مثال آخر: رجل عنده أمانة يريد يوصلها لزميل له في مكة، مثلا تاجر من الإمارات، قال له زميله في مكة: أحضر لي السلعة الفلانية. فذهب من بلدنا إلى مكة المكرمة يريد أن يوصل هذه السلعة إلى فلان ثم يرجع، هل يجوز له أن يدخل مكة من غير إحرام، من غير أن يأتي بعمرة؟ هل يجوز له هذا أم لا؟ جمهور أهل العلم على عدم الجواز، جمهور أهل العلم على عدم الجواز. ترى هذه مسألة تشمل حتى النساء. كيف؟ امرأة جاءت أمها للحج وهي هنا، المرأة هنا، لما وصلت أمها للحج مرضت أمها مرضا شديدا ومكثت في المستشفى، فأرادت ابنتها أن تزورها في مكة، هل تدخل محرمة أم تذهب رأسا إلى أمها في المستشفى؟ واضح أيها الأخوة الكرام، جمهور أهل العلم يرون أن الدخول لا بد أن يكون بإحرام، فلا يجوز له أن يدخل مكة من غير إحرام. جاء عن عبد الله بن عباس أنه قال: لا يدخل أحد مكة إلا محرما، لا يدخل أحد مكة إلا محرما. وجاء أيضا عن عبد الله بن عباس أنه كان يرد من يدخل مكة من غير إحرام إلى الميقات، يقول: أرجع الميقات، احرموا تعال، كان يردهم، ينكر عليه. وقال أهل العلم: لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة إلا محرما، إلا في فتح مكة، وهذا وقت مستثنى لأنه وقت قتال، هذا وقت مستثنى وكان وقت قتال. وخالف في ذلك بعض الشافعية، الشافعية أنفسهم عندهم خلاف في المسألة، فقالوا يجوز على الأصح عنده. والمسألة أيها الأخوة الكرام محتملة جدا، فالذي أراه والله تعالى أعلم أن الأحوط والأسلم والأبرأ للذمة ألا تدخل مكة إلا محرما، ألا تدخل مكة إلا محرما. فانتبهوا لهذه المسألة بارك الله فيكم، وهذه قد تعرض لنا ونحتاج إليها بارك الله فيكم. لكن عندنا صورة قريبة من هذه المسألة تستثنى: من كان يتردد على مكة بشكل مستمر، رجل أيها الأخوة الكرام يعمل سائق أجرة من سكان الطائف، يوميا ينزل إلى مكة ويرجع 5 مرات، هل نقول له يدخل مكة محرما؟ أجيب أيها الأخوة الكرام: لا، رجل من الإمارات يعمل في حملة حج، وصل إلى مكة وأحرم بالعمرة، عمرة التمتع، وهو يوميا يحتاج أن يذهب إلى جدة كي يأخذ الحجاج ويرجع، أو إلى الطائف يأخذ الحجاج ويرجع، لا يلزمه أن يحرم، معي بارك الله فيكم؟ فعندنا مسألتين: من كان دخوله متكررا يجوز له أن يدخل من غير إحرام، من كان دخوله غير متكرر لا يجوز له أن يدخل مكة إلا محرما، من باب على الأحوط، على الأحوط يقول جمهور أهل العلم. قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا بين فقهاء الأمصار في الحطابين، رجل من أهل مكة حطاب يخرج إلى مسافة 60 كيلو يجمع الحطب ثم يرجع، يقول ابن عبد البر: ومن يدمن الاختلاف إلى مكة ويكثره في اليوم والليلة أنهم لا يؤمرون بالإحرام لما عليهم فيه من المشقة، لا يؤمرون بالإحرام لما عليهم فيه من المشقة. فهذه مسألة انتبهوا لها بارك الله فيكم، هذه مسألة انتبهوا لها، حتى الإنسان يفعل الشيء الذي يبتعد فيه عن الخلاف، يفعل الشيء الذي يبتعد فيه عن الخلاف. ثم قال عبد الله، ثم قال المؤلف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء، من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. معنى هذا الخبر: النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من جهة وخرج منها من جهة أخرى، دخل من كداء، نحن ننتظر، طيب، دخل من كداء. كداء هذه أين تقع؟ يقول أهل العلم تقع في ريع، أنا ما راجعت الضبط، الحجون. الآن لو تكتب في الخرائط يظهر لك هذا المكان، ريع الحجون، دخل من هذه المنطقة الموجودة حاليا. الثنية ما معناها؟ الطريق بين الجبلين. خرج من الثنية السفلى، الثنية السفلى تسمى ريع الرسام، الرسام ليس من الرسم، لا، كانت تفرض على الناس رسوم، وتسمى أيضا هذه ريع الرسام تسمى أيضا كدى بضم الكاف، وآخر شيء بارك الله فيكم مد. كدى هذه قريبة حاليا من منطقة يقال لها جرول، يعني في الخرائط الآن لو تكتب ريع الحجون تظهر لك، ستجد أنها في جهة، وجرول تجد أنها في جهة أخرى. ما دخل وما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من نفس الطريق. قال أهل العلم: يظهر والله أعلم أن هذا العمل من النبي صلى الله عليه وسلم مقصود. ما معنى مقصود؟ يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا هكذا، إن هذا كان على طريقه صلى الله عليه وسلم، وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل من هذا المكان وأن يخرج من مكان آخر. فلو كان هذا الأمر متيسر للإنسان فخير وبركة. في ظن القاصر والله أعلم، من يأتي من جهة المدينة النبوية يدخل الحرم المكي حسب علمي من نفس المكان الذي دخل منه نبينا صلى الله عليه وسلم، يدخل من نفس المكان الذي دخل منه نبينا صلى الله عليه وسلم. والخروج من مكة في الوقت الحالي، يعني من تصور أيها الإخوة الكرام، من جهة، يعني إذا جعلت فندق التوحيد على يدك اليمين، على يدك اليمين يوجد من هناك طريق بارك الله فيكم يخرجك إلى جدة، يعني من هذا الطريق بارك الله فيكم، ثم بعد ذلك تنعطف إلى جهة المدينة النبوية. هذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم. طبعا إذا تعذر هذا الأمر فيدخل الإنسان من أي موضع من مواضع مكة المكرمة. طيب لعل قائل يقول لماذا عبد الله بن عمر ينقل لنا مثل هذا الأمر، دخل من هذا المكان النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من مكان آخر، حتى نعلم بأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم نقلوا أدق المسائل المتعلقة بحج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الطعام الذي تناوله نبينا صلى الله عليه وسلم يعني الأكل من الهدي نقله لنا الصحابة الكرام، حتى شرب لماء زمزم نقله لنا الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، حتى الحصى الذي رمى به نبينا صلى الله عليه وسلم نقل لنا الصحابة الكرام أنه رمى بحصى الخذف. فهذا تأكيد لنا تأكيد علينا بارك الله فيكم أن نعتني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته في الحج قدر الاستطاعة، قدر الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ونبه على نقطة أيها الأحبة الكرام، يوم الاثنين القادم كلفت من قبل دار الشهوة الإسلامية والعمل الخيري بأن ألقي كلمة بعد صلاة العشاء في هذا المسجد بعنوان من مدرسة الحج، فأرى أنه الأيسر بي بارك الله فيكم، وأظن بأنه الأيسر على جمع من الأخوة قد يكون بالنسبة لي أنا، لأن لابد أن آتي يوم الاثنين، أن ننقل درس يوم الأربعاء إلى يوم الاثنين، درس يوم الثلاثاء إلى يوم الاثنين بعد المغرب، وتكون الكلمة العامة يعني لعموم الناس بعد صلاة العشاء، ودرس الثلاثاء سيكون، درس الأربعاء سيكون في يوم الثلاثاء. إذا الأسبوع القادم بارك الله فيكم سيكون درسنا على النحو التالي: الاثنين بعد صلاة المغرب، والثلاثاء بعد صلاة العشاء. الأسبوع الذي بعده يرجع الأمر على أصله وعلى وضعه الطبيعي: الثلاثاء والأربعاء بعد صلاة العشاء. واضح بارك الله فيكم؟ إذا الأسبوع القادم بارك الله فيكم يوم الاثنين بعد صلاة المغرب، والثلاثاء بعد صلاة العشاء. الأسبوع الذي بعده إن كتب الله لنا عمرا سيكون الدرس بارك الله فيكم الثلاثاء والأربعاء بعد صلاة العشاء. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضلوا. تفضل شيخ. ويظهر والله أعلم، أنا بس أعيد السؤال، رجل بارك الله فيكم جاء إلى مكة في أيام الحج 4 ذي الحجة، جلس فيها يومين ثلاثة، ثم ذهب إلى جدة ورجع مرة أخرى، هل يلزمه أن يدخل محرما؟ لا، ما يلزم بارك الله فيكم. لك لو تلاحظ بارك الله فيكم إن السفر هذا سفر واحد الآن بالنسبة له، معي بارك الله فيك، فلا يلزمه. لكن الآن بعض الناس يأتي إلى مكة في المدد المتباعدة، يعني أنا واقعة قريبة مرت علي، أحد الزملاء جاء إلى مكة يوم الجمعة، يوم السبت رجع للإمارات، خلاص انقطع هذا السفر الآن، الجمعة التي بعدها عرض له عمل في مكة، فهذا يأتي محرما بارك الله فيك. واضح الشيخ؟ تفضل الشيخ. ما عندي علم، لا أدري. تفضل شيخ، تفضل. نوع من أنواع النبات يقولون ينتفع بحطبة بأغصانة لإيقاد النار ولبناء البيوت، نوع من أنواع النبات البري يكون حطبه سريع الاشتعال، لذلك قال فإنه لقينهم الحداد يحتاج إليه، ويريد أن يعني يشعل النار على هذا النوع من أنواع النبات، ويستخدم أيضا في مسائل البناء خاصة في الزمن الأول في مكة. لا، تسلم للجهات مهند الغالي بارك الله فيك، تسلم للجهات هذا من ضمن التعريف معي بارك الله فيك. يعني ولي الأمر مثلا أمر بأن، أظن هذا الموجود عندنا صحيح على القانون الجديد أظن هكذا، فهذا جزء من التعريف ضمان الحقوق، لأن الذمم ضعيفة جدا. فولي الأمر الآن أمر بأنك إذا وجدت اللقطة لابد أن تسلمها للجهات الرسمية، هذا جزء من التعريف بارك الله فيك، هذا جزء من التعريف. وإلا حقيقة أيها الأخوة الكرام، يعني ذمم بعض الناس عريضة وواسعة جدا في مثل هذه الأمور، نسأل الله العفو والعافية. تفضل تفضل شيخ. هذا يذكرها العلم وينبهون على هذا، فإن اللقطة اليسيرة التافهة، واحد وجد نصف درهم، طيب هذا بارك الله فيك الأمر مما يتساهل فيه الناس ويرمونه رميا، يعني ما يلتفتون لهذا الأمر معي بارك الله فيه، فيقول لا يلزمه أن يعرف هذه اللقطة، لا يلزمه أن يعرف هذه اللقطة، ولو انتفع بها لا شيء عليه، لا شيء عليه، لأن هذا الشيء في نظر الناس بارك الله فيكم لا قيمة له. لو واحد وجد عود سواك مثلا ما يلزم أن يعرف هذا العود. نعم. الآن بارك الله فيك ناس يجدون ملايين ولا يعرفونها، فأسأل الله الستر والعفو والعافية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.